أشكو في ما يرتبط بمفاهيم يتضمن عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان المقصود من المفهوم حسب الاصطلاح الأصولي. النقطة الثانية في بيان أن النزاع في بحث المفاهيم هل هو نزاع خطوي أم هو نزاع صوروي. ثم النقطة الثالثة بيان أقسام المفهوم. وبعد بيان أقسام المفهوم يكون الشروع في المفاهيم الأصولية التي هي محل البحث. أما ما يرتبط في النقطة الأولى وهي بيان مقصود من المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي، فقد جرت عادة غير واحد من الأصوليين في مثل هذا المقام على بيان المفهوم بحسب الاصطلاحات المختلفة، المفهوم بحسب الاصطلاح اللغوي، المفهوم بحسب الاصطلاح المنطقي، المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي. فذكروا بأن المفهوم يطلق على معاني ثلاثة. المعنى الأول المفهوم المرادف للمدلول، مدلول اللفظ، فكل ما دل عليه اللفظ فهو مدلول وهو أيضا مفهوم. وهذا التعريف للمفهوم كما يبدو هو تعريف لغوي. فالاصطلاح الأول للمفهوم ما يساوي في المدلول. الاصطلاح الثاني للمفهوم هو ما يقابل الإصداق، وهذا اصطلاح منطقي كما تعلمون. فكل معنى من المعاني كان اللفظ قد دل عليه أم غير اللفظ هو الذي دل عليه، كالكتابة أم الإشارة أم ما شكل ذلك، كل معنى من المعاني نعبر عنه بأنه مفهوم في قبال المصداق الذي يشكل حقيقة ذلك المعنى المتقررة في الخارج. فنحن تارة نتحدث عن الإنسان بما هو موجود في الخارج، وتارة نتحدث عن معنى الإنسان، معنى الإنسان بغض النظر عن تقرره في الخارج عدم تقرره في الخارج. هذا اللفظ لفظ الإنسان سمعناه، معنى الإنسان وصل إلينا عن طريق لفظ الإنسان أم وصل إلينا عن طريق إشارة إلى موجود خارجي، أم وصل إلينا عن طريق الإلهام أم عن طريق آخر. فكل معنى نبحث عنه من المعاني بغض النظر عن ماذا؟ بغض النظر عن المثير لذلك المعنى، هل هو اللفظ أم غير اللفظ، كل معنى من المعاني يكون في قباله حقيقة لها تقرر في الخارج أو يكون في قباله محقق له في الخارج، فهذا المعنى نعبر عنه أيضا بأنه مفهوم. فهذا الإنسان الموجود في الخارج ما هو مفهومه؟ يقال مثلا الحيوان الناطق وما شاكل ذلك. فهذا المفهوم مفهوم في قبال المصداق ويعبر عنه بالمفهوم من جهة الاصطلاح المنطقي. في قبال هذين الاصطلاحين للمفهوم يأتي الاصطلاح الأصولي للمفهوم. الاصطلاح الأصولي للمفهوم هو الذي يجعل المفهوم في قبال المنطوق. من زمن الشيخ البهائي قدس الله نفسه الزكية عرف المفهوم في قبال المنطوق هكذا. أولا المنطوق هو عبارة عن الحكم المستفاد أو الحكم الوارد في محل النطق. الحكم الوارد في محل النطق أو الحكم المستفاد من محل النطق نعبر عنه بأنه منطوق. إذا كان هنالك حكم ولكن هذا الحكم غير مستفاد من محل النطق، وكما يعبرونهم حكم لا في محل النطق، هذا يعبرون عنه بأنه مفهوم بحسب اصطلاح الأصول. الذي يريدون من ذلك ماذا؟ الذي يريدون من ذلك هو أن المتكلم عندما يتكلم بلفظ فهذا اللفظ ماذا؟ فهذا اللفظ يكون منطوقا للمتكلم، ولكن هذا الاصطلاح اصطلاح المنطوق تجاوزوا به اللفظ وأطلقوه على المعنى أيضا، فإن المعنى الذي يستفاد من المتكلم حال نطقه عبروا عنه بأنه منطوق، وهذه على أي حال علاقة مجازية مصححة لهذا النحو من الإطلاق. في قبال هذا المنطوق قد يستفاد من الكلام شيء ولكن لا من محل النطق، يعني بحسب النطق الكلام لا يدل على ذلك الشيء. فأنت عندما تقول مثلا إن جاء زيد فأكرمه هذا منطوق نطقت به، ولكن إن لم يأتي زيد فلا تكرمه هذا حكم أنت لم تنطق به ولكنه يستفاد ماذا؟ يستفاد من الكلام. فكل حكم استفيد من الكلام لا في محل النطق يعبر عنه الأصوليون بأنه مفهوم. هنا يأتينا تساؤل حول الفرق بين المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي وبين المفهوم بحسب الاصطلاح اللغوي. طب إذا كان المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي هو الحكم لا في محل النطق، الحكم المستفاد من الكلام لا في محل النطق، طب هذا أيضا يكون مشمول لماذا؟ يكون مشمولا للتعريف اللغوي. التعريف اللغوي قلنا بأنه المدلول، مدلول الكلام، كان الكلام دالا عليه بالدلالة المطابقية، كان الكلام دالا عليه بالدلالة التضمنية على فرض تميزها عن الدلالة الالتزامية، أم كان دالا عليه بالدلالة الالتزامية. كل مدلول للكلام بحسب الفهم اللغوي فهو ماذا؟ فهو مفهوم. فإذا كان الإصطلاح الأصولي للمفهوم هو هذا لم يبقى فرق بين المفهوم بحسب الإصطلاح اللغوي وبين المفهوم بحسب الإصطلاح الأصولي. غاية ما هناك أن الدائرة ستكون ماذا؟ ستكون أضيق، يعني دائرة تعريف المفهوم الأصولي ستكون أضيق بالنسبة إلى تعريف المفهوم اللغوي، فإن المفهوم اللغوي هو كل ما يدل عليه الكلام سواء دل عليه في محل النطق أم لا، بينما المفهوم الأصولي ما دل عليه في غير محل النطق. يقولون لا، هنالك مائز آخر يميز المفهوم اللغوي عن المفهوم الأصولي، وهو ماذا؟ وهو أن المفهوم الأصولي هو ما يكون للجملة، يعني يختص بالجمل، بخلاف المفهوم اللغوي، فإن المفهوم اللغوي هو كل مدلول كان لجملة، كان لمفرد، كان مستفادا بدلالة مطابقية، بدلالة التزامية، وغير ذلك. بينما المفهوم الأصولي هو يتمركز في هذه الدائرة فقط، المدلول المستفاد من الكلام لا في محل النطق إذا كان مدلولا للجملة، وأما إذا كان مدلولا للمفرد فهذا خارج عن المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي. مضافا إلى ذلك هو المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي ما يكون مستفادا من الكلام بحسب الدلالة الالتزامية، ولعلنا أشرنا في أبحاث سابقة بأنه ما كان مستفادا من الكلام بحسب الدلالة الالتزامية إذا كانت الدلالة الالتزامية من قبيل الدلالة، من قبيل إذا كان اللزوم في الدلالة الالتزامية من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأخاص، فحينئذ تتضيق دائرة المفهوم الأصولي بهذا المقدار، فلا يساوق بين المفهوم اللغوي وبين المفهوم الأصولي. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية التي هي محل البحث المقام بيان أن النزاع في بحث المفاهيم هل هو نزاع كبروي أم هو نزاع صغروي. أنت إذا قلت إذا جاء زيد فأكرمه يقال مثلا هل أن هذه الجملة لها مفهوم وهو إن لم يأتي زيد فلا تكرمه أم ليس لها مفهوم؟ هنا نحن في أي مركز نتنازع، في أي نقطة نتنازع؟ القائلون بثبوت المفهوم والنافين للمفهوم هم يتحاورون يتنازعون في أي نقطة؟ فهل يتنازعون بعد ثبوت المفهوم للجملة، يتنازعون في أن هذا المفهوم هل هو حجة أم ليس بحجة، فيقولون مثلا إذا جاء زيد فأكرمه مفهومها إن لم يأتي زيد فلا تكرمها فلا تكرمه إلا أن هذا المفهوم هل هو حجة أم ليس بحجة، هكذا النزاع؟ أم أما النزاع لا، بنحو آخر، وهو أنه إذا جاء زيد فأكرمه أصلا لها هذا المفهوم أنه إذا لم يأتي زيد فلا تكرمه أم ليس لها هذا المفهوم أساسا؟ هنا الأصوليون تقريبا هم على شقين، على رأيين. الرأي الأول وهو رأي شاذ تقريبا، يعني لم يقل به إلا جماعة من الأصوليين، هم الذين قالوا بأن النزاع أصلا هو نزاع، ماذا؟ نزاع كبروي وليس نزاعا صغروي، يعني نحن لا ننازع في ثبوت المفهوم، المفهوم ثابت، إنما نزاعنا في أن هذا المفهوم هل هو حجة أم ليس بحجة. فالنزاع هنا في ثبوت الحجية بعبارة أخرى، الجملة الشرطية مثلا إذا جاء زيد فأكرمه مفهومها إن لم يأتي زيد فأكرمه فلا تكرمه، لها ظهور في ماذا؟ لها ظهور في المفهوم، الجملة الشرطية لها ظهور في المفهوم، إلا أن كلامنا بأن حجية الظهور هل تنطبق على هذا النحو من الظهور أو لا تنطبق على هذا النحو من الظهور؟ لماذا قال هؤلاء لا يعقل أصلا البحث في ثبوت أصل المفهوم، أن أصل المفهوم ثابت أو ليس بثابت؟ لأن معنى عدم ثبوت المفهوم هو ماذا؟ هو معنى عدم ثبوت المفهوم لغوية القيد. إذا قلنا بأن المفهوم ليس بثابت فالقيد حينئذ ماذا؟ قيد لاغ. إذا جاء زيد فأكرمه لا بد أن نلتزم بأنه إذا لم يأتي فلا تكرمه، وإلا إذا لم نلتزم بذلك كان الإتيان بالشرطية ماذا؟ لاغيا. إذا كان ينبغي إكرامه جاء أم لم يأتي، حينئذ الإتيان بالشرطية يكون لغوا. فلذلك تنزيها للكلام عن اللغوية في الجملة الشرطية أو في الجملة الوصفية مثلا، بل مثلا الإنسان العالم أكرمه، أو زيد مثلا العالم المؤمن أكرمه، لا بد أن نلتزم بأنه غير المؤمن لا يجب إكرامه، وإلا إذا لم نلتزم بذلك كان الإتيان بالقيد لغوا، الإتيان بالوصف لغوا. فحينئذ على أي حال تخلصا من محذور اللغوية لا بد أن نلتزم بثبوت المفهوم للجملة الشرطية أو للجملة الوصفية أو لغيرهما، وإنما يكون نزاعنا في ثبوت الحجية. لماذا؟ لهذا الظهور. في قبال هذا المسلك الذي لعله يظهر من السيد البروجي رضي الله مقامه الشريف، في قبال هذا المسلك مسلك المشهور، مشهور الأصوليين. الأصوليين قالوا لا، نزاعنا ليس في هذا. لماذا؟ قالوا لأنه بعد ثبوت ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أصلا النزاع في الحجية لا معنى له، لأننا قد فرغنا من حجية الظهور، الظاهر حجة، الظهور حجة، فإذا ثبت بأن الجملة الشرطية لها ظهور في المفهوم حينئذ ماذا؟ تنطبق عليه تلك الكبرى قهرا، فإذا انطبقت عليه قهرا كان المفهوم حجة ولا حاجة للنزاع في هذه الجهة. فلذلك ليس نزاعنا في ثبوت الحجية لهذا الظهور، وإنما أصل نزاعنا في أين؟ في أصل تحقق الظهور، أصل الظهور في المفهوم متحقق أو ليس بالمتحقق. قد يقول بعضهم كما هذا يختلف على كثير من الطلاب أن الظهور أمر وجداني، أصلا ظهور الجملة الشرطية أو ظهور الجملة الوصفية في المفهوم أمر وجداني، وهذا لعله أو أمر عرفي، فلنقل هكذا أنه أمر عرفي، كل جملة شرطية لها مفهوم عرفي واضح والعرف يفهمون ذلك. هنا الخلط الموجود أساسه عدم التمييز بين سنخ الحكم، طبيعي الحكم، وبين ماذا؟ وبين شخص الحكم. هذه نقطة مهمة في بحث المفاهيم، أننا تارة نحن نبحث، تارة كلام ينصب حول شخص الحكم، تارة الكلام ينصب حول طبيعي. من أجل التمييز بين طبيعي الحكم وشخص الحكم ماذا نقول؟ هكذا مثلا أنتم تقولون إذا جاء زيد فأكرمه، إذا مرض زيد فأكرمه، إذا سافر زيد فأكرمه. هنا عندنا عدة شروط وعدة جزاءات. إذا جاء زيد فأكرمه فأكرمه فأكرمه، هنا الإكرام تارة نتصور الإكرام بما هو نوع جامع بين الجزاءات المختلفة، إذا جاء زيد فأكرمه، إذا مرض فأكرمه، إذا سافر فأكرمه، هنا الذي يجمع بين الجزاءات المختلفة لهذه الجملة الشرطية هو ماذا؟ هو الإكرام. هذا الإكرام تارة نلحظه بما هو نوع جامع، حينئذ نعبر عن الإكرام بما هو نوع جامع بأنه طبيعي الإكرام، طبيعي الإكرام. وتارة نلاحظ، الآن أوضح لكم أكثر، وتارة نلاحظ الإكرام بما هو شخصي. يعني ماذا؟ يعني ليس الإكرام المجرد عن جزاء عن شرطه، بل الإكرام المرتبط بشخصه. إذا جاء زيد فأكرمه، هنا مجيء لزيد، وهنا ماذا؟ إكرام له مرتبط بمجيئه، هذا نعبر عنه شخص الإكرام في قبال طبيعي الإكرام الذي نجرده عن ماذا؟ عن الشرط المرتبط به. حينئذ إذا كان الأمر هكذا في مسألة إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه، تقولون بأنه العرف يفهم من مثل هذه العبارة أنه إذا لم يأتي ماذا؟ فلا تكرمه. نسلم معكم بذلك ونقول نعم العرف يفهم ذلك، لكن الذي يفهمه العرف إنما هو مرتبط بشخص الإكرام لا بطبيعي الإكرام. يعني ماذا؟ بعبارة ثانية أقول، الآن نحن في بحث المفاهيم أصلا، هو بحثنا في هذه النقطة، هو أن الجملة الشرطية إذا قلنا لها مفهوم أو لا، يعني أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء أو لا بحسب تعبير الوصولي. يعني ماذا؟ يعني إذا انتفى الجزاء هل ينتفي الشرط؟ إذا انتفى الشرط عفوا، هل ينتفي الجزاء تبعا؟ لا أم لا؟ إذا قلنا لها مفهوم، يعني ماذا؟ بمجرد أن ينتفي الشرط ينتفي الجزاء. إذا لم نقل بأن لها مفهوم فليس من اللازم أن ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط. إذا كان المفهوم يراد به الانتفاء عند الانتفاء، الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، نقول الذي ينتفي بانتفاء الشرط ما هو؟ طبيعي الجزاء أم شخص الجزاء؟ شخص الجزاء لا نزاع بين أحد من الأصوليين في أنه ينتفي بمجرد انتفاء الشرط، وهذا هو الذي عليه الفهم العرفي. الذي عليه الفهم العرفي إذا لم إذا جاء زيد فأكرمه، يعني إذا لم يأتي فلا تكرمه، فلا تكرمه، ذلك الإكرام المعلق على ماذا؟ على مجيئه، لا مطلق الإكرام، هذا لا نزاع فيه. نزاع الأصولي يتمركز يتمحور في طبيعي الجزاء لا في شخص الجزاء، هذا هنا منشأ الخلط. محل نزاع الأصولي وطبيعي الجزاء، إذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي الجزاء لا ينتفي. فإذا قال المتكلم إذا جاء زيدون فلا تكرمه، تكون المفهوم إذا لم يأتي زيد فلا تكرمه، يعني فلا تكرمه سواء مرض سواء سافر سواء صار من المتقين سواء صار من الفاسقين بغير ذلك من الأسباب. هذا الجزاء بطبيعيه ينتفي بأي سبب تحقق لا يفيد. إذا كان هكذا هذا معناه ماذا؟ ثبوت المفهوم، زوال الطبيعي بزوال الجزاء، زوال الطبيعي بزوال الشر عفوا بزوال الشر. وأما قضية أن الزائل هو الشخص فهذا لا ربط له بحث المفاهيم أصلا. فإذا أنتم الآن كلام مع المسلك الأول، أنتم يا أصحاب المسلك الأول تقولون المجيء بالقيد لازمه اللغوية، كان القيد شرطا أم كان القيد وصفا؟ لأنه إذا لم نلتزم بثبوت المفهوم يكون المجيء بالقيد ماذا؟ لغوا حينئذ. نقول لكم لا، لا توجد لغوية. لماذا؟ لأن المجيء بالقيد فائدته التنبيه على أن شخص الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، شخص الحكم ينتفي بانتفاء الوقت، هذا هو الغرض من الإتيان بالقيد، وهذا ما يعبرون عنه بقاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود هي توصل إلى هذه النتيجة، أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء القيد بانتفاء الوقت. فحينئذ ما ذكره السيد بروجردي وغيره على أي حال ليس بتام عند الأصوليين، والحق أن البحث في ثبوت أصل المفهوم، أن أصل المفهوم ثابت أم ليس بثابت. وعندما نبحث عن أصل ثبوت المفهوم مرادنا أن الجملة الشرطية أو الجملة الوصفية هل تدلنا على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الوصف أو عند انتفاء الشر، لا شخص الحكم، وإلا مسألة شخص الحكم مسألة لا كلام فيها. صار هذا واضح أو يحتاج لا خط. الآن مثلا بالمثال نقول إذا جاء زيد فأكرمه، ثم نقول مثلا إذا ضرب زيد فأكرمه، ونقول إذا صلى زيد فأكرمه، وإذا سافر زيد فأكرمه.
متعلق بالمجيء، وصار الإكرام متعلق بغير المجيء، بالمجيء وغيره.
أحسنت.
فإذا انتفى الإكرام، إذا انتفى المجيء ينتفي الإكرام المتعلق بالمجيء نفسه،
بالمجيء نفسه هذا لا نزاع،
ولكن لا ينتفي الإكرام المتعلق بغيره،
متعلق بالصلاة مثلا، متعلق بالمرض، المتعلق بغير ذلك. فهذا هو نزاع. نقول الجملة الشرطية لها مفهوم أم ليس لها مفهوم، يعني إذا زال الشرط يزول طبيعي الإكرام أم لا يزول. فمن قال بثبوت المفهوم للجملة الشرطية التزم بأنه يزول طبيعي الحكم، طبيعي الجزاء.
أي إكرام،
أي إكرام
متعلق بالمجيء.
أحسنتم. فبمجرد أن نقول إذا جاء زيد فأكرمه، يعني إذا لم يأتي زيد تدلنا هذه الجملة هكذا، إذا لم يأتي زيد فلا تكرمه، صلى سافر كذا كذا كذا، فهذا هو محل البحث المقام في ثبوت المفاهيم. إذن النزاع في بحث المفاهيم نزاع صغروي في أصل ثبوت المفهوم، وليس نزاعا كبرويا في حجية المفهوم بعد ظهور الجملة فيه.
لا يقول بحجية الظهور، فيقول على أن الشرطية الظهور فيها أن لها مفهوم.
الذين يقولون بثبوت المفهوم،
بثبوت المفهوم للشرطية،
إيه؟
يقولون بحجية الظهور لأن ظهر فيها المفهوم.
لا، الآن خوف القول بحجية الظهور هذا اتفاقي لا كلام فيه، اتفاقي لا كلام في بين الأصولين، إنما الكلام أنه هي لها ظهور في المفهوم أو ليس لها ظهور.
بيناقش في أصل الظهور،
في أصل الظهور. أحسنتم. في أصل الظهور بالمعنى الذي ذكرنا، بمعنى انتفاء الطبيعي عند الانتفاء، يعني انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء شخص، عند انتفاء الوصف أو عند انتفاء الشرط أو عند انتفاء غيرهما من القيود. هو هذا المثال كله في بحث المفهوم، جملة بحث المفهوم الشرط كذا، في بحث مفهوم الوصف كذا، في بحث مفهوم العدد. مثلا إذا قال المولى إذا حاضت المرأة 3 أيام ماذا؟ حرم عليها مثلا الصلاة. فهل لهذه الجملة العددية مفهوم أنها إذا لم تحض ثلاثة أيام فلا تحرم عليها الصلاة؟ وهكذا بالأقسام المتعددة التي ستأتي إن شاء الله. هذه نقطة تكون شي فيها
نتكلم عن
سيد المرتضى صنف من أي جانب الآن؟ جاي مع سيد المرتضى بعد المعصر لا هو في العبارة دخل في مفهوم الشرط مباشرة، يعني ما جعل تمييز حتى في هذا، ما جعل تمييز بين مقدمات البحث وبين أفراد المساهين. فورا هو دخل في مفهوم الشرط بحيث يتوقع من الإنسان أنه هذا ضمن مقدمات بحث المفاهيم، الحال أنه ينبغي أن يكون مستقل. وكلام سيد المرتضى في ذاك البحث يأتي إن شاء الله. النقطة الثالثة التي تعرض لها هي بيان أقسام المفهوم. فقال المفهوم تارة يقسم بلحاظ إلى مفهوم الموافقة إلى مفهوم المخالفة. الفرق بين مفهوم الموافقة بين مفهوم المخالفة هو هذا، أن المنطوق إذا كان متفق إن المفهوم إذا كان متفقاً مع المنطوق في الإيجاب أو في السلب نعبر عن المفهوم بأنه مفهوم موافق، فهذا واضح. فإذا قال المولى مثلاً ولا تقل لهما أفن، يستفاد من عبارته هذا ماذا؟ أنه لا تضربهما، أنه بالأولوية يعني لا تضربهما لا تشتمهما إلى غير ذلك. هنا عندنا مفهوم، عندنا عفوا حكم استفيد من المنطوق وهو ولا تقل لهما، عندنا حكم استفيد من المفهوم يعني حكم لا في محل النطق وهو ماذا؟ وهو لا تضربهما. هذا استفدناه من هذه العبارة بالدلالة الالتزامية التي يكون لزومها لزوما بينا بالمعنى الأخاص، لا تضربهما، وهي تدل على ذلك بدلالة الأولوية على أي حال. هنا يوجد تتانخ بين الحكمين، ذاك الحكم الموجود ولا تقل لهما أفن في المنطوق حكم سلبي، أيضا المفهوم المستفاد منه أيضا ولا تضربهما سلبي. فبمجرد أن يتوافق المفهوم مع المنطوق في الحكم في سنخ الحكم يعني سلبا أو إيجابا نعبر عنه بأنه مفهوم موافق. وحرمة الخمر لا تشرب مثلا الفقاع يستفاد لأنه مسكرون، فحينئذ يستفاد ماذا؟ حرمة شرب الخمر أيضا لأنه مسكرون، فهنا الحكم سلبي. في المقابل هو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أن يكون المنطوق إيجابيا ويكون المفهوم سلبيا أو العكس. فمثلا إذا قال المولى أنه إذا بلغ الماء قدر قرن لم ينجسه شيء، ماذا كان المفهوم لهذه الجملة؟ ماذا؟ إذا لم يبلغ قدر قرن نجسه، فهنالك سلب وهنا إيجاب. فمتى ما اختلف الحكم عبرنا عن هذا الاختلاف لأنه مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة هو محل النزاع عند الأصولي، محل النزاع عند الأصول مفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة تقريبا لا كلام فيه، يعني الأولوية المستفادة من الدليل اللفظي، طبعا الأولوية إذا كانت مستفادة من حكم العاقل لا عبرة بها، المهم أن تكون الأولوية مستفادة من الدليل اللفظي مثل ولا تقل لهما أفا ولا تضربهما، هذه تكون مستفادة من الدليل اللفظي. أما الأولوية المستفادة من حكم العقل فإن تلك تدخل في باب القياس المنهي عنه، فإن العقل قد يرى أولوية لبعض الأمور ولكنها داخلة في باب القياس المنهي عنه فلا عبرة بها. حينئذ يكون هذا مفهوم الموافقة مخصوص بدلالة الأولوية المستفادة من الأدلة اللفظية دون غيرها. فهذا خلاصة الكلام في هذه المطالب. وبحث الأصول كما ذكرنا ينصب على مفهوم الموافقة مخالفة بأقسامه الآتية: مفهوم الوصف، مفهوم الشرط، مفهوم اللقب، مفهوم العدد، مفهوم الغاية، مفهوم الحصر لعله أو الاستثناء، هو ما أدرش مختار في التعبير عنه على حسب اختلاف الأصوليين. فهذه هي المفاهيم الستة التي يأتي البحث عنها ويجمعها عنوان مفهوم المخالفة. نطبق هذا المقدار أو بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لفظ المفهوم. يطلق لفظ المفهوم في المصطلح على ثلاثة معاني: المعنى الذي يدل عليه اللفظ سواء كانت الدلالة مطابقية أو تضمنية. هو هنا لم يذكر في الأول الالتزامية، ولعله يريد أن يميز بين بين التضمنية والالتزامية، كأنه يلتزم بأن التضمنية غير الالتزامية. بعد ذلك أنه يريد أن يميز المفهوم بالمعنى اللغوي عن المفهوم بالمعنى الأصولي، فيريد أن يقول بأن المفهوم بالمعنى الأصولي هو ما كان مندرجا ضمن ماذا؟ ضمن الدلالات الالتزامية، بينما المفهوم اللغوي ما يكون مندرجا ضمن الدلالة المطابقية والتضمنية. ولعل هذا لكن محاولة غير موفقة، لأنه حتى المفهوم بالمعنى اللغوي يشمل المفاهيم المدلول عليها بالدلالة الالتزامية فيما لو كانت ماذا؟ مفاهيم، فيما لو كانت مفاهيم لمفردات ولم تكن مفاهيم لجمل، أو كانت مفاهيم لجمل ولكن دلالتها الالتزامية ما كانت من اللزوم البين بالمعنى الأخر، فتدخل كلها ضمن ماذا؟ ضمن المفهوم اللغوي. بل حتى نفس المفهوم بالمعنى الأصولي أيضا داخل هو ماذا؟ ضمن المفهوم بالمعنى اللغوي. فحينئذ غاية ما هناك أنه أضيق دائرة منه، فحينئذ الاقتصار على المطابقية والتضمنية لعله في غير محله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: كل ما يراد من اللفظ سواء كان اللفظ دالا عليه بدلالة معتبرة أم لم يكن. هذه العبارة مشكلة جدا. كل ما يراد من اللفظ كان اللفظ دالا عليه بإحدى الدلالات الثلاث أم لم يكن. فإذا لم يكن دالا عليه بإحدى الدلالات الثلاث، بأي شيء يدل عليه بحيث يكون مرادا منه؟ جدا عبارة مشكلة. فعلى أي حال، هو المعنى المراد هنا أنه كل معنى، لو قال هكذا كانت عبارته أفضل، كل معنى أريد من اللفظ بإحدى الدلالات الثلاث، أم مثلا أم لم يرد منه. يعني هذا المعنى استفدنا الدلالة عليه من اللفظ، أم استفدنا الدلالة عليه من شيء آخر غير اللفظ كالكتابة أو الإشارة أو ما شابه ذلك. وبعبارة أوضح تكون لكم، هو هذا المعنى الثاني الذي ذكره يريد به المفهوم في قبال المصداق، عن المفهوم ماذا؟ المفهوم المنطقي. فحينئذ العبارة صياغتها بهذا أصلا أنا قرأتها مرة ثلاثة ما يقابل المنطوق، وهو ما يدل عليه اللفظ على نحو يعتبر اللفظ مستعملا فيه، ويقال له المنطوق. الآن هو هذا طبعا وهو تعريف للمنطوق، ما يقابل المنطوق وهو تعريف للمنطوق، وهو ما يدل عليه اللفظ على نحو يعتبر اللفظ مستعملا فيه. ويقال له المنطوق تسمية للمدلول باسم الدال. لماذا؟ لأن المنطوق هو اسم لللفظ، فإطلاقه على المعنى إطلاق ما للدال على المدلول. لأن المنطوق حقيقة هو اللفظ، وحيثما استعمل فيه اللفظ مدلول له يعني المعنى فسمي منطوقا، والمفهوم ما يقابله. فالمفهوم ها هنا هي القضية غير الملفوظة اللازمة للقضية الملفوظة، لأجل اللي قلنا أنه كما في تعريفاتهم حكم لا في محل النص. مفهوم ها هنا هي القضية غير الملفوظة اللازمة للقضية الملفوظة لأجل خصوصية فيها، سواء كانت القضيتان متوافقتين في الإيجاب والسلب أو متخالفتين. فالأول مثل عدم جواز الشتم والضرب للأبوين اللازم لقوله تعالى فلا تقل لهما أفا ولا تنهاهما، والثاني مثل عدم وجود إكرام زيدا اللازم لقول المولى إن جاءك زيد فأكرمه، حيث عدم وجود الخفاء عدم وجود. اللازم لقول المولى إن جاءك زيد فأكرمه، فالمنطوق حكمه إيجابي والمفهوم حكمه سلبي وهو عدم الوجود، حيث القضية الملفوظة موجبة واللازمة لها سالبة. ومنه تبين أن المفهوم الذي هو محل البحث المقام يكون لازما لمدلول الكلام، فعليه يكون المفهوم من المدالل الالتزامية، إلا أنه لا يكون إلا في الجمال. فهنا هو صرح بأنه ماذا؟ بأنه يكون مدلول التزامي، وهناك في المعنى الأول اللغوي لم يذكر دلالة التزامية، لعله يريد أن يميز بينهما من هذه الناحية، لأن هذا غير كافي للتمييز. ثم النزاع في بحث المفاهيم إنما هو في ثبوت المفهوم للكلام، يعني في أصل ثبوته، لا في اعتباره بعد ماذا؟ بعد ثبوته، لأنه على تقدير ثبوته يكون معتبرا جزما. لماذا؟ لشمول حجية الظواهر حينئذ له، فلا نزاع في حجيته بعد ذلك. أقسام المفهوم، وهو عبارة مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب، يعبر عنه بهذا أو بهذا، وهو عبارة عن ما يلزم القضية الملفوظة ويكون مطابقا للمنطوق في الإيجاب والسلب، كدلالة الأولوية في قوله تعالى فلا تقل لهما أفوا. كدلالة الأولوية هم قالوا، الآن ما بني هذا في ذهني، أنه الأصوليين أصلا يقولون بأنه مفهوم الموافقة لعله لا مصداق له إلا دلالة الأولوية، يعني ليست هي مصداق من جملة مصادق حتى يقال كدلالة الأولوية، لعله منحصر المصداق بهذا، على النهي عن الضرب والشتم للأبوين وما هو أشد منهما إيلاما، فإنه بعدما يفهم الفقيه أن تأثيث الوالدين منهي عنه ومحرم يعلم بأن شتمهما وضربهما محرم بطريق أو لا، لأن الإهانة فيهما وفيما هو أشد منهما أقوى مما هي في التأثير. مفهوم المخالفة هو ما كان الحكم فيه مخالفا من منطوق الإيجاب والسلب، مثل ما لو قال المولى أكرم زيدا إن أعطاك درهما، فالمنطوق وجوب إكرامه بشرط إعطائه إياك درهما، والمفهوم عن اللازم للمنطوق هو عدم وجود الإكرام حين فقدان شرطه الذي هو الإعطاء. ثم إن مفهوم المخالفة هذا مفهوم الشرط يأتي إن شاء الله، والمفروض هنا ثم إن مفهوم المخالفة له عدة موارد يذكرها إجمالا، ثم مثلا يشرع في مفهوم الشرط بعده في مفهوم الوصف، صاير ضمن الكلام ضاير. الحمد لله رب العالمين.
مفهوم بعدين على طول مفهوم الوصف كلام
اي مثلا.